هذا هو الجزء الثاني من سلسلة حراسة الثوابت والمسلمات. والجزء الأول تحدثنا معكم في هذا المقام عن حراسة التوحيد، واليوم نتحدث إن شاء الله عن حراسة العقيدة. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد عباد الله، اعلموا أن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم وجميع المسلمين والمسلمات من البدع ومن الضلالات ومن النار. أيها الناس، هذا هو الجزء الثاني من سلسلة حراسة الثوابت والمسلمات. والجزء الأول تحدثنا معكم في هذا المقام عن حراسة التوحيد، واليوم نتحدث إن شاء الله عن حراسة العقيدة. العقيدة، ما العقيدة؟ مأخوذة في اللغة من العقد، وهو الربط بشدة وإحكام، واصطلاحا الإيمان الجازم الذي لا يخالطه ريب ولا شك، وهو أن يعقد المرء على قلبه الإيمان بالله سبحانه وتعالى وبما في كتابه وثبت في سنة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم من دون ريب أو شك. ولذلك سميت العقيدة. والعقيدة لها أهمية عظيمة، وخلاصة ذلك أنها الأساس الذي ينبني عليه هذا الدين، وعليها محور القبول والرد والضلال أو الهدى، والصحة أو الفساد، والنجاة أو الهلكة. كل ذلك يدور على محور العقيدة. ولذلك يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. والله عز وجل قد بين في كتابه الكريم أمور العقيدة، من الإيمان به وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره وغير ذلك من أمور العقائد. عقيدة الولاء والبراء، الولاء للمؤمنين والبراءة من الكافرين، حتى أن أمر العقيدة قد شغلت كما هائلا وأخذت قسطا وافرا من نصوص الكتاب والسنة كلها تتحدث عن هذه القضية المهمة. والأنبياء والمرسلون كلهم من أول مهامهم الدعوة إلى تصحيح العقائد. وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. هذه هي مهمة الأنبياء والمرسلين، أتوا إلى أقوامهم فصححوا عقائدهم وأبطلوا ما كانوا يعتقدونه من العقائد الفاسدة والأقوال الكاسدة، فقوموهم وعدلوهم وبينوا لهم الخير من الشر والحق من الباطل، وصبروا في سبيل ذلك على ما نالهم من الأذى مما قد ذكره الله عز وجل في كتابه الكريم. والعقيدة تتعرض لهجمات شرسة في كل زمان ومكان منذ أن بزغت شمس الرسالة، وعقيدة الإسلام تستهدف بضروب وألوان متعددة. نجمل تلك الضروب والألوان والأنواع إلى ثلاثة مقاصد سيئة: المقصد الأول التشويه، والثاني التشكيك، والثالث التزهيد. هذه ثلاثة التاءات، تشكيك وتشويه وتزهيد، عليها مدار الحرب على العقيدة الإسلامية من أول يوم طلعت فيه شمس النبوة والرسالة. أما التشويش فإنه يتجلى ذلك في سعي الكفار والمشركين وأذنابهم وأضرابهم، ومن يرتقي على منابرهم أو يسلك طريقتهم أو يمشي على نهجهم في تشويه العقيدة الإسلامية، تارة بحملتها وتارة بمبادئها. ألا ترون إخوة الإسلام كيف ما من نبي يدعو قومه إلى إصلاحهم إلا وهم يتهمونه تارة بالجنون والسفه وقلة الرأي وسوء التدبير وغير ذلك من الأمور، وأنه مجنون أو كاهن أو إنما يعلمه بشر. وهذا التشويه كما سمعت ليتسنى لهم صرف الناس عن عقيدة الإسلام. ولكل قوم وارث، كان الإسلام في أوله يشوه بأن أهله هم الصابئة وأنهم ممن تركوا دين آبائهم وأجدادهم، ولا تزال الحملات المسعورة إلى زماننا فتشوه العقيدة وتصور بأقبح صورها. يشوه الإسلام بالإرهاب وبالتزمت والتشدد وعدم فقه الواقع والظلم. يشوهون مبادئ الإسلام، يشوهون سياسته، ويشوهون مبادئه، ويشوهون قيمه، وفي الوقت نفسه يظهرون محاسن الغرب الكافر وأنهم أصحاب الرقي وأصحاب الحضارة وأصحاب فقه الواقع وأصحاب العدل وأصحاب الحكمة وأصحاب الحرية وأصحاب حقوق الإنسان وغير ذلك مما ظاهره الرحمة وباطنه من قبله العذاب. والأمر الواقع أن الإسلام شوهت سماحته، فهو دين الرحمة ودين العدل ودين القسط ودين الراحة والسعادة. الإسلام لم يأتي لكبت الحريات، ولم يأتي لطهر النفوس ومنعها من الملذات المباحة. الله عز وجل لم يشرع هذا الدين للتضييق على البشرية، لا، إنما أنزل دينا قيما وقيما لتقوم به حياة الناس ومعاشهم ومعادهم، لتقوم به حياتهم وآخرتهم كما سمعتم إخوة الإسلام. انظروا يا عباد الله، لما النبي صلى الله عليه وسلم
دعا الناس إلى العقيدة الصحيحة
في الإلهية في إفراد الله بالعبادة. ماذا قال المشركون؟ قالوا: أجعل الآلهة إلها واحدة؟ إن هذا شيء عجاب. وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد.
هذه مكيدة كيدت لكم لا تلتفتوا إلى الدعوة المحمدية، هذه مكيدة كيدت لكم لتبطل آلهتكم
إن هذا لشيء يراد. وقال الله عز وجل: اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر.
سحر مستمر، سحر عما الحاضرة والبادية.
وهكذا النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كان يشاع أنه مجنون، فجاء ضماد الأزدي رضي الله عنه قبل ذلك قال: يا محمد، إنهم يقولون أن بك ريح مس، وأنا أرقي من هذا الريح ويشفي الله على يدي ما شاء. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أدنه أدنه. فدنا فقرأ عليه صدرا من خطبة الحاجة فقال: أعد علي ما قلت. فأعاد، قال: أعد. فأعاد، فقال ضماد: أبسط يدك
أبسط يدك،
أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. والله لقد سمعت كلام السحرة والكهنة، والله ما هو بسحر ولا كهنة، والله لقد بلغنا ناعوس البحر من بلاغتهن من جزالتهن. وهكذا كانت تحاك التشويه بدعوة محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وما أشبه الليلة بالبارحة. انظروا اليوم أيها المسلمون، أي إنسان يهتم بدينه ويدعو إلى العقيدة الصحيحة يتهم ويصنف بأنه إرهابي أو أنه كذا وكذا إلى غير ذلك من التشويه. الأمر الثاني التشكيك. التشكيك معول هدام وفأس يهدم به مبادئ هذه العقيدة، يشكك في ثوابتها ومسلماتها ومتيقناتها بأساليب متنوعة. أسهم في هذا وانتشاره وجود الشبكات العنكبوتية ووسائل التواصل الاجتماعية التي هي بمفترض أن تستغل لنشر الإسلام وإظهاره في أحسن صورة وإبراز محاسنه، لكنها استغلت في تشويه سماحة الإسلام، وارتقى على تلك المنابر علوج وأقزام يشككون بمبادئ دين الإسلام. فمن مشكك بثوابه، من شكك بالقرآن وكماله وإحكامه، ومن مشكك بسنة خير الأنام صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وبمشكك بأشياء من اليوم الآخر، وكل ذلك من علامات ومبادئ استهداف هذه العقيدة الصحيحة عقيدة الإسلام. ومن ذلك التزهيد، التزهيد بالعقيدة ومبادئها، وأن الناس يحتاجون إلى أن يهتموا بواقعهم وسياساتهم واقتصادهم. وأقول: لا تثبت حياة ناس ولا يثبت تثبت سياستهم ولا اقتصادهم ولا أمنهم ولا أمانهم إلا إذا ثبتت بذلك عقيدتهم. فالعقيدة هي من تبني الدولة من الأس إلى الأساس، العقيدة هي من تبين أحكام الوالي وتبين صفاته، هي من تهتم بالقضاء وتهتم بالحكم وتهتم بشأن الراعي والرعية. العقيدة هي التي تهتم ببناء الفرد المسلم. فإذا بثت العقيدة الصحيحة وحوفظ عليها وحرصت حراسة صحيحة متقنة، عند ذلك تقوم حياة الناس. ألا ترون أمة الإسلام كيف ساد صدر هذه الأمة وأصبحوا قادة وامتلكوا وفتحوا الشرق والأرض؟ ماذا كانوا يمتلكون؟ كان الواحد منهم يفتح البلاد بثياب مرقعة، لا يمتلك الجيوش وهكذا كان المسلمون عند أن يفتحون البلدان يفتحونها بقوة الإيمان، بقوة عقيدة الولاء والبراء، بقوة التمسك بالدين. يوم كان المسلمون متمسكون بدينهم خافهم ودان لهم من في المشرق ومن في المغرب. فلما تفلت المسلمون عن دينهم سامهم سوء العذاب من ضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله. حيلم عليهم أعداؤهم، أصبح اليهود والنصارى بما في ذلك دولة الكفر أمريكا، وهكذا بريطانيا وروسيا وغير ذلك من ملل الكفر، أصبحت المهيمنة على بلدان المسلمين تسومهم سوء العذاب. ماذا أعددنا لأعداء الإسلام؟ ماذا أعددنا لهم؟ أعددنا شبابا ضائعين لا يعرفون هويتهم، قد أغرق في الشهوات، أقبل على الإنترنت ووسائل التواصل، يقضي يومه وليلته في إشباع غريزته، قد فتح عينه وملأ قلبه بالشهوات والشبهات. ماذا أعددنا؟ ماذا نريد أن ننصر ديننا؟ بماذا؟ بشباب ضائعين قطاع للصلاة ترك الجمعة والجماعات، لم يهتم بأمر دينه. كيف نتوقع أن يغار لدينه تلك الغيرة؟ اليقظة اليقظة، الرجوع الرجوع إلى الله عز وجل، والاهتمام بالعقيدة ووحدة الصف وجمع الكلمة على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. من دون تزهيد في هذه القضية المهمة التي هي كلمة السر للفلاح في الدنيا والآخرة، بل للعز والتمكين. قال الله عز وجل في كتابه الكريم: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. قلت ما سمعتم وأستغفر الله لكم. الحمد لله، أحمده سبحانه وأشكره، ومن مساوي عملي أستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها المسلمون، حراسة العقيدة مهمة ينبغي أن يعتني بها كل مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله. هذا وقد سمعتم طرق استهداف العقيدة، وإليكم وسائل الحماية، وسائل حماية العقيدة. أولا، في تبيين منهج الاستدلال واستمداد العقيدة الإسلامية، ليعلم المسلمون ما هو المعول وما هو الأساس وما هي الركيزة. أهي العقول البشرية؟ أهي المعادلات النظرية؟ أهي العواطف الإنسانية؟ كلا، وإنما هو كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إذا أردت أيها المسلم أن تعتقد أي عقيدة وتطوي عليها قلبك وتؤمن بها الإيمان الجازم، فلا بد أن تستمد ذلك الأمر من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وما سوى ذلك فوسواس الشياطين، ما سوى ذلك ينبني على جرف انهار. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف انهار فانهار به في نار جهنم؟ كل بناء يقوم على غير أساس فمصيره أن ينهد في اليوم أو الغد أو بعده. فلا بد أن يستمد المسلم عقيدته من كتاب ربه وسنة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. أما الكتاب فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. كتاب أنزلناه إليك مبارك، وهكذا ما يتعلق بالسنة، قال الله عز وجل: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وقال الله: وإن تطيعوه تهتدوا، وما على الرسول إلا البلاغ المبين، وقال الله سبحانه وتعالى: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. علمه شديد القوى. الآيات، والآيات في هذا الباب كثيرة جدا. فإذا الأمر الأول من وسائل الحماية للعقيدة تبيين منهج الاستدلال. الأمر الثاني من وسائل الحماية للعقيدة الإسلامية هي تقديم النقل على العقل وعدم تعارض العقل مع النقل. فإن الله عز وجل قد بين في كتابه الكريم أن هناك أمورا غيبية لا يدركها العقل، وأوجب على المسلمين الإيمان بها من غير أن يدخل في ذلك معارضين بعقله. فاجعل عقلك تحت النقل ولا تجعله فوق النقل، بحيث إن فهمت النقل فذاك فهم فهمك الله إياه، كما قال الله عن سليمان: قال ففهمناها سليمان. انظر كيف اختص الله الإبن بالفهم على الأب، وقال: وكلا آتينا حكما وعلما. إذن يختص الله بالفهم من يشاء. فأنت عند أن يعرض عليك الدليل من كتاب الله وسنة رسوله، إن استوعبته وفهمته فذاك رزق من الله فهمك، ففهمناها سليمان. وإن لم تستوعب ذلك فسلم لحكم الله سبحانه وتعالى ولا تتبع ما تشابه. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. فإذا هذه ركيزة مهمة، انحرفت أمة لا يحصون كثرة بسبب تقديم العقل على النقل، وكأن الله عز وجل جعل عقولهم هي المشرعة. فإذا كان الأمر كذلك والله عز وجل أسلمنا إلى عقولنا، بالله عليكم ما فائدة إرسال الرسل وإنزال الكتب إذا وكل كل إنسان إلى عقله؟ ما فائدة ذلك؟ ليس لذلك أي فائدة، ولكن لا بد من تقديم النقل على العقل. وللمعلومية، فلا يمكن أن يتعارض العقل السليم مع النقل الصحيح أبدا. فإذا ظهر لك تعارض فاتهم عقلك ورأيك وتدبر واستدر واسأل وابحث واقرأ واتهم رأيك، واعلم أن القصور منه ليس القصور فيما أنزل الله تنزيل من حكيم حميد. والله عز وجل قد قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، وقال: ما فرقنا في الكتاب من شيء، وقال في القرآن: تبيانا لكل شيء، وقال: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. أنزل الله وأوحى الله السنة للنبي صلى الله عليه وسلم ليبين بها القرآن. فالقرآن جاء بأحكام مجملة، القليل من الأحكام من فصلها القرآن، كأمور المواريث مثلا، وأما الصلاة والصيام والحج والعمرة والزكاة وأحكام الرضاع والطلاق والإمارة وغير ذلك من الأمور جاءت مجملة في كتاب الله مفصلة في سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. والوسيلة الثالثة من وسائل حماية العقيدة هي عدم التفريق بين ما أنزل الله في كتابه وما أوحاه إلى رسوله من حيث الاستدلال، كل من عند الله، فلا تضرب الآية مع الحديث بحيث تقول يكفيني كتاب الله وأما السنة فلا حاجة لنا بها. البعض يعبر عن ذلك بتعبيرات كثيرة، منهم من يقول أنها الله أعلم، نحن نشك في صحتها، وما يدرينا بعد 1400 سنة هل هي صحيحة أو غير صحيحة. وما علم هذا أن من شكك في السنة فقد شكك في القرآن، لأن الذين نقلوا لنا القراءات إلى اليوم الموجودون في أسانيد القراءة هم الذين رووا لنا السنة. القرآن الذي بين أيدينا أنزل من السماء حتى تلقفناه بين أيدينا، من قال لك أن هذه الآية هي في سورة كذا؟ من الذي رواها لنا؟ الذين رووا لنا عن رسول الله الأحاديث هم الذين رووا لنا عن رسول الله هذه الآيات. فتعقل يا مسلم، ولا يداخلك الهوى، ولا تعارض بين كتاب الله وسنة رسوله، وارجع ما تشابه إلى المحكم، واسأل أهل الذكر إن كنت لا تعلم، وتبصر في دينك وحافظ على عقيدتك رحمك الله. هذه مجمل ما يتعلق بحراسة العقيدة. أسأل الله عز وجل بمنه وكرمه وفضله وجوده وإحسانه أن يحفظ علينا ديننا وعقيدتنا. اللهم احفظ علينا ديننا وعقيدتنا يا رب العالمين. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم عليك باليهود والنصارى ومن تعاون معهم على الإسلام والمسلمين، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم إنهم أظهروا في الأرض الفساد، فصب عليهم سوط عذاب. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.